عليكم السلام. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في البحث السابق أن أصل المسألة محل اتفاق بين الأصحاب، ولا يوجد في ذلك مخالف على الرغم من تناولهم وعنوانتهم للمسألة، وإنما البحث وقع في التخريج الصناعي للطوائف الثلاث المتعارضة. وقبل أن ندخل في التفريعات، بعض الإخوة استفسروا عما ذكرته في الطائفة التي رددت بين التسع والعشر، وطبعا كان تعبيري أنه لا بد من التأمل فيه، لا بمعنى التأمل الإشكالي كما يقال فيه تأمل، يعني هذه الدعوة التي ادعاها السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما، باعتبار أنها في كلماتهم مقتضبة، لا بد من التأمل في هذا المطلب لبيان الواقع. والشيء المهم في المقام هو الاختلاف الدقيق بين السيد الحكيم والسيد الخوئي، على الرغم من اشتراكهما في أصل التوجيه، كلاهما اشتركا في أن العشرة لأي شيء؟ لبيان الأفضلية والاستحباب. وإنما الفرق بينهما في تبرير ذلك، وما برر به السيد الحكيم هو المنصور عنده، حيث ذكر أن هذا التخيير بين الأقل والأكثر، بين التسع والعشر، هذا التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عرفا، أن نوجهه إلى الدوران بين مرتبة لازمة ومرتبة مستحبة. هذا توجيه السيد الحكيم رحمة الله عليه، دوران بين الأقل والأكثر. لا يمكن أن نحمله أنه يريد أن يحدد في مقام التحديد الإلزامي إما هذا وإما ذاك، لا معنى له بين الأقل والأكثر، لأنه إذا كان يجوز لي، إذا كان التحديد بالأقل فيجوز لي أن أطأها متى؟ بعد الحد الأقل، فلا معنى لأن يكون الحد الأكثر لازما، لكن هذا لا يعين ما ذكرناه، وإنما المقتضى العرفي أن يكون التخيير تخييرا بين الحد اللازم والحد المستحب. هذا كان كلام السيد الحكيم. أما السيد الخوئي رحمة الله عليه فانطلق من قيام البرهان على امتناع التخيير بين الأقل والأكثر إلى لابدية تعين الدوران بين المرتبة اللازمة والمرتبة الأفضل من دون أن يوسط الفهم العرفي. هذا كان إشكالنا على السيد أخوي وأيدنا السيد الحكيم، فنشترك معهما في النتيجة، لكن الطريق العرفي الذي سلكه السيد الحكيم هو الصحيح، والمسألة ليست برهانية كما يظهر من كلام السيد الخوي أنه إذا بطل التخيير تعين هذا الحل. الأمر ليس كذلك.
يمكن أن يقال باللغة كلام السيد الخوي هو نفس كلام السيد الحكيم باللغة، باعتبار يعني السيد الخوي عندما قال لا مجال للتخيير بينهما برهانية وحدد الأقل، نكتة تحديد الأقل في مقابل الأكثر ما هي؟ أليست عرفية؟ يعني لماذا لم يقل الحد هو العصر؟
يعني هذا إذا كان هذا مراد لا بأس به كلامنا، يعني إلا أن يحمل كلام السيد الخوي أن هذه اللابدية لابدية عرفية، يعني ظاهر كلامه أنه لازم لاستحالة ذلك تعين هذا. السيد الحكيم لم يأتي من هذا الباب، قال لا، هذا إذا لا إذا بطل التخيير بين الأقل والأكثر فالعرف يفهم هذا المعنى. نعم، يعني كما هو الحال في مسألة مثلا الروايات التي تخير المصلي في الثلاثية والرباعية بين التسبيحة الواحدة وبين ثلاث تسبيحات. إذا اتضح ما تقدم يصل الكلام إلى فروع المسألة، يعني بعد أن تبين لنا أن أصل المسألة متفق عليها نأتي إلى فروعها التي هي في الغالب اختلافية. الفرع الأول أن حرمة الوطء قبل إكمال 9 سنين هل هو مختص بالقبل أم يشمل الدبر؟ هذا الفرع قل من تعرض له، وإنما الفيروز الآبادي رحمة الله عليه في تعليقته على العروة خصص هذا الحكم بالوطء في القبل ولا يشمل الوطء في الدبر، بمعنى أن الصغيرة التي لم يكتمل بلوغها يمكن لزوجها أن يأتيها في غير القبل. منشأ فتواه هذه لابد أن ترجع إلى أن الأخبار المتقدمة بين ما عبر فيه بالدخول وما عبر فيه بالوطء، والدخول والوطء ينصرف إلى المتعارف، وهذا تقدم نظيره في المسائل المرتبطة في الوطء بالدبر، تفدنا؟ فينصرف إلى المتعارف. لكن عندي في ذلك نظر، حيث إن المراجعة لأخبار الباب يجزم أن هذا الحكم الشرعي بالحرمة ملاكه ومناطه أن الصغيرة ليس لها قابلية للعلاقة الجنسية، وأن ممارسة العلاقة الجنسية معها يكون موجبا لأذيتها. ولذا في هذه الروايات ذاتها تعرضت للأذية اللاحقة التي يعبر عنه في الاصطلاح بماذا؟ بالإفضاء. فإذا مناط منع الزوج عن مقاربة الصغيرة هو عدم قابليتها للعلاقة الجنسية، وهذا لا يفترق الأمر فيه بين القبل والدبر، خصوصا إذا لاحظنا صحيحة ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية. الإجراء عليها يعني ماذا؟ الإنفاق عليها ما دامت حية إلى آخر عمرها. الإفضاء الذي هو عبارة عن اتحاد موضع القبل والدبر بحصول شق بحيث يتصلا، هذا كما يحصل من المقاربة في القبل قد يحصل من المقاربة في الدبر. فإذا بهذا البيان نرى أنه في هذا الفرع لا فرق بين القبل والدبر، إن لم نقل أنه الأذية ربما تكون في القبل أكثر من الإتيان في الدبر. الفرع الثاني أن هذا الحكم هل يختص بالزوجة الحرة أم يشمل الزوجة الأمة؟ التفت، الزوجة الأمة لا الأمة، لأن الأمة مرة تكون زوجة ومرة لا تكون زوجة، نتكلم عن الزوجة. يعني موضوع هذا الفرع هو الزوجة، هل هو خصوص الحرة أم الأعم من الحرة والأمة؟ مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة التي عبرت بالزوجة، بل بعضها عبر بالجارية، أن يقال بالتعميم على الزوجة الحرة والأمة. هذا الفرع الثاني، الأمر فيه سهل. الفرع الثالث أن الزوجية هل تختص بالزوجية الدائمة أم تشمل الزوجية المؤقتة؟ صاحب الجواهر ادعى الإجماع بقسميه على التعميم، وإن كان فيه نظر، يعني أصل المسألة ادعاء الإجماع فيها باعتبار أنها عنونت كما ذكرنا لا يوجد فيها إشكال. أما هذا الفرع لم في كثير من الكتب القديمة لم يعنون أنه هل يشمل الزوجة الدائمة والمنقطعة، اللهم إلا أن يقال التمسك بإطلاق معاقد الإجماعات. على كل تقدير التعميم هو الوجيه للإطلاق، يرحمكم الله، للإطلاق من جهة، وللمناط التي استظهرناه من جهة أخرى لا يفرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة. الفرع الرابع، هل يعمم الحكم على غير الزوجة مما يجوز إتيانها كالمملوكة والمحللة؟ فمر الأمة مملوكة وليست زوجة، إذا زوجة قلنا يشملها الإطلاق التعبير بالزوجة، أما هذه ليست زوجة فهل يشملها الحكم؟ كذلك لا، ليست أملي، أملي غيري وحللها لي، فهل يشملها الحكم أم لا؟ لا شك في ثبوت المقتضي للتعميم، وإنما الكلام في هذا الفرع في وجود مانع عن التعميم. حكى صاحب الجواهر رحمة الله عليه عن الفاضل المقداد في التنقيح وعن نهاية المرام والكفاية ومجمع الفائدة والبرهان، حكى الإجماع على أن الأمة غير الزوجة ملحقة بهذا الحكم. كما أن بعض الروايات لم تعبر بالزوجة، عبرت بالجارية، فمقتضى الإطلاق فيها أن تشمل ما نحن فيه. كما أن المناط في المنع مشترك، وهو عدم التحمل والأذية للصغيرة، هذا مشترك، وأنه يؤدي إلى الإفضاء في كثير من الأحيان، هذا مشترك بين جميع هذه الموارد. بل استدل صاحب الجواهر على المطلب بالاستصحاب، حيث إن الصغيرة ذات مراتب، في بعض مراتبها نقطع بالحرمة كبنت سنتين مثلا، فإلى ما قبل 9 سنوات نشك نستصحب بقاء الحرمة. فالحاصل أن المقتضي للتعميم موجود، أما المانع فالمانع أحد، أو ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمرين. الأمر الأول التعبير في بعض الروايات بالزوجة، والزوجة لا تنطبق على الأمة ولا على المحللة. هذا المانع جوابه سهل، باعتبار أن بعض الروايات وإن عبرت بالزوجة لكن البعض الآخر عبر بالجارية، والتعبير بالزوجة إنما جاء في الغالب في سياق بيان الحرمة الأبدية، وهذا يتناسب مع المعقود عليها والتي تكون في حبالك. من الواضح أن تخصيص الحكم بموضوع بالذكر من دون أن يكون للجملة مفهوم لا يدل على نفيه عما عداه، فهذا المانع الأول غير صحيح. إنما الكلام المهم في المانع الثاني، هناك باب في الوسائل عقده تحت عنوان سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه إياها. ففي هذا الفرع الفقهي خالف صاحب الوسائل أن جارية لم تبلغ يجوز لك أن تطأها. طبعا مقصود من الاستبراء، استبراء هو مثل العدة، لكن العدة في الزوجة والاستبراء في الأم. المهم من أخبار هذا الباب روايتان: الرواية الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ابتاع جارية يرحمكم الله ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء. واضح الفكرة؟ فإن موضوع هذه الرواية هي الصغيرة، فقال إذا لا يتخوف عليها الحبل يؤذيها الحبل هذه فله أن يطأها، والكلام عن الجارية التي ليست زوجة، لأن الكلام عن الاستبراء، الاستبراء في غير الزوجة في الأم. الرواية الثانية رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال ليس عليها عدة يقع عليها، والبيان هو البيان. هذا هو عمدة المانع والذي أدى إلى ذهاب صاحب الوسائل رحمة الله عليه بالمخالفة في مسألة الأمة والمحللة. ويظهر من بعض المعلقين على العروة الموافقة على ذلك، والبعض احتاط في المسألة. فهل تصلح هذه الأخبار أن تكون مانعا أم لا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه عنده جواب مفصل عن هذا المانع الذي استند إليه صاحب الوسائل، حيث يرى أن هذه الأخبار أجنبية بالتمام عما نحن فيه، لا ربط لها بما نحن فيه. والشاهد على ذلك أن هذه الأخبار لم يذكرها حتى صاحب الوسائل في بابنا الذي نبحث عنه، وإنما ذكرها في باب استبراء الأمة. أما في باب وطئ الصغيرة قبل أن تبلغ 9 سنين لم تذكر هذه الأخبار، لا صاحب الوسائل ولا غير صاحب الوسائل. هذا الشاهد على أن هذه الروايات أجنبية بالكلية عما نحن فيه. وإنما جاءت لبيان الموارد التي يجب فيها الاستبراء عن التي لا يجب فيها الاستبراء. فكما هو الحال في صحيحة الحلبي، لأنه قال إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء، هذه اشتراها من شخص ربما يكون قد وطأها، لكن لما كانت صغيرة لا يخاف عليها من الحبل له أن يطأها ولا يستبرئها مدة استبراء الأمة، بل له مباشرة بعد أن يشتريها أن يطأها. أما إذا كان لا يتخوف عليها من الحبل فحينئذ لابد أن تستبرئ. فهذه الصحيحة مسوقة لبيان أي مورد يجب فيه الاستبراء وأي مورد لا يجب فيه الاستبراء. وإنما الإشكال جاء من التعبير بالصغيرة، فتوهم مثل صاحب الوسائل أن المراد من الصغيرة فيما في المقام هو التي لم تبلغ 9 سنين، وبما أن الرواية جوزت وطأها فينتج ذلك أنه يجوز وطء الأمة التي لم تبلغ 9 سنين، ويكون ذلك استثناء وتخصيصا وتقييدا للمطلقات المتقدمة، لكن ليس المقصود من الصغيرة هو هذا المعنى. وهذا ما يأتي توضيحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله. نعم
يطأها إنشاء إذا بلغ مثلا قبل
بلوغ 9 سنين. هذا السيد خوي لا يقبله، لأنه هذا أنت تسلم أن الصغيرة بمعنى التي لم تبلغ 9. السيد خوي يقول لا، هذه الصغيرة يعني صغيرة في البنية. أي هذا رأي المشهور، هو هذا رأي المشهور، أنه هل هو اتحاد مسلك البولي ومسلك الحيض أو اتحاد، على كل الذي نفهمه من الروايات هو اتحاد، هو المناط أنه هو الأذية.
إيه الأذية، لأنه ظهر مسلك البول والرائد كأنه قالوا لي يعني من البعيد جدا أن يكفى حداية.